إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبادئ ذي بدء إخواني في الله، فهذا إعلان عن محاضرة لأخينا الفاضل علي حيدر، وذلك في منطقة الجيس الشرقية، وفي بهذه الليلة بين مغرب وعشاء. أكرر، محاضرة لأخينا الفاضل علي حيدر في الجيس الشرقية بين مغرب وعشاء من هذه الليلة، وإن شاء الله المواصلات متوفرة بعد صلاة العصر، فالحاضر والشاهد يبلغ الغائب. وثاني إخواني في الله، تكملة لما سبق ذكره حول المحارم الثلاث، ونحن بصدد ما يتعلق بأعظم الحقوق التي ينبغي أن يهتم بها أهل الإسلام جميعا، ألا وهي كف الأذى. وذكرنا أن الكف ينبغي أن يكتمل وأن يمتثل به في المحارم الثلاث، في الدماء والأموال والأعراض، وذكرنا ما يتعلق بالأدلة الشرعية الدالة على عظم هذه الحقوق. ثم عرجنا إخواني في الله على موضوع مهم يمس هذا الموضوع وهو بأهمية بمكان، ما يتعلق بالتحلل من هذه المظالم، وأن التحلل لا بد منه. فكان الكلام مما سبق حول التحلل من الدماء والتحلل من الأعراض، وهذا الأوان في الشروع في ذكر ما يتعلق بالتحلل من الدماء. دماء المسلمين أو الأموال، فأموال المسلمين إخواني في الله هي أموال محرمة، وهي أموال مصونة صانها الله جل وعلا، فللفرد المسلم حق التملك للمال، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تمتد إليه الأيدي. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فإذا أردت يا عبد الله أن تأخذ مالا من أحد من المسلمين، فلا بد لك من الاستئذان، ولا بد كذلك من طيبة نفس. أما أنك تمتد الأيدي عدوانا وظلما لأخذ أموال المسلمين، فهذه من المحرمات. ولعظم هذا الحق شرع القتال من أجله، شرع القتال من أجله، ولك أن تسل السيف وأن ترفع السلاح في كل من سولت له نفسه أن تمتد إلى مالك. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. لك أن تدافع، لك أن تنافع، لك أن تصد، ولك أن تعترض، وما يسمى عند الفقهاء برد الصائل، برد الصائل. فالمال له قيمته وله أهميته في النفوس، فالمسلم ينبغي أن يدافع عن ماله وإذا استطاع لذلك سبيلا. وحرمة المال إخواني في الله حرمة عظيمة، للأسف الكثير من الناس من تهاون في أموال الناس، في أموال المسلمين، وخاصة في هذه الأزمان تجد أن بعض الناس في أدنى فرصة وفي أول سانحة تسوح له سرعان ما يغتصب أموال المسلمين، سرقة وتخريب وتكسير ونهب. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في السنن من حديث ابن مسعود، قال صلوات ربي وسلامه عليه: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه، وحرمة ماله كحرمة دمه. العجب أن بعض الناس لو قيل له أو طلب منه أن يقتل نفسا بريئة لانكف وانزجر، ولربما ارتعد وما استطاع أن يمضي قدما لسفك دماء المسلمين لعظمتها ولعلمه بعظمتها عند الله جل وعلا. إلا أنه بالمقابل إذا هيج على أموال المسلمين سرعان ما تهيج وأخذ وبطش واستولى وغصب ونهب وسرق وكسر، مع أن هذا وهذا في الحرمة سواء، وحرمة دم وحرمة ماله كحرمة دمه. كما أنك تؤثم الإثم العظيم في سفك دماء المسلمين وفي إزهاق أرواحهم، فإنك يا عبد الله تؤثم الإثم العظيم كذلك في اعتدائك على أموال المسلمين. نأتي كذلك إلى مسألة مهمة متعلقة بهذا المال بعد أن علمنا حرمة دماء المسلمين، حرمة أموال المسلمين. بقي كيف التحلل وما هو السبيل من التحلل من هذا الباب. رجل يده طالت أموال المسلمين، سرقة، قفز على البيوت، دخل الدكاكين المحلات فأخذ أموال لا تحل له، وكذلك غصب، كان على قوة وكان على سلطة فغصب أموال المسلمين من المستضعفين، واستطاع أن يزور وأن يغير من منارات الأرض فأخذ أراضي، أخذ عقارات وأخذ أموال لا تحل له، أو كذلك اختلاس بسرعة بخفته وسرعة يده، استطاع أن يختلس هنا ويختلس هنا من حيث لا يشعر به أحد، أو كذلك كسر. التكسير عبارة عن إتلاف لأموال المسلمين، كسر كما يقع في الشغب وفي المظاهرات الصاخبة وفي أعمال الشغب، يخرج الناس جماعات وحدانا وزرافات، فإذا مروا على محلات كسروا وحرقوا، هذا يعتبر إتلاف لأموال المسلمين. فهذه صور من صور إتلافات، من ابتلي بها وجب عليه وجوبا أن يتحلل منها. يقول علماء كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجماعة من علمائنا وفقهائنا قالوا بأن التوبة متوقفة على إرجاع الحقوق والتحلل من المظالم، لا بد من ذلك. ومن تأمل في شروط التوبة، العلماء يشترطون في التوبة إذا كان لها تعلق بالمخلوق لابد أن تؤدي إلى مخلوق حقه. ليس أنك مثل رجل أخذ أموال الناس، استولى على عقارات الناس، على ديار، على بيوت، على أراضي، على سيارات، على أموال ضخمة استولى عليها، وبعد فترة أنبه ضميره فأناب وأتاب إلى الله جل وعلا، وإذ به من بيته إلى مسجده، والحقوق يا عبد الله، يقول خلاص عفى الله عما سلف. لا عفى الله عما سلف، هذه توبة ناقصة غير مكتملة، لا تصح من صاحبها حتى يستوفي الحقوق. لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، لابد أن تؤدى الحقوق إلى أهلها. وقد مر معنا ما جاء في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فليتحلل منها. فإذن الأموال إخواني في الله، من ابتلي بها ومن أخذ مالا أو خرب مالا فهي في ضمانه، ومعنى في ضمانه أي ينبغي أن يؤديها إلى أهلها. وما يتعلق بضمان الأموال إخواني في الله وإرجاعها لها مسائل طويلة، لكن نقتصر على أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. يقول العلماء أنك إن علمت بصاحب المال فعليك أن ترجع المال إليه، إن استطعت بنفسك فذاك، إن لم تستطع فبغيرها من الطرق، كما يقول بعض العلماء قال حتى بالبريد. يعني مثل أخذت من زيد، أخذت سرقة منه 50,000، أو كسرت ما يقدم 100,000، هذا حق، فأنت تستحي أو تخشى إن أظهرت نفسك عنده أنه سيقع بينك شحناء وبغضاء وعداوة وفتن. فقال العلماء إذا ليس من اللازم أن تظهر نفسك، بإمكانك أن تجعلها عن طريق وساطة كبريد، ترسل هذا المال في ظرف وتكتب عليه إلى فلان فلان هذا مالك، تعطيه ودون أن تظهر. ما إذا كنت تخشى من ضياع المال أو عدم يفهم ترسله شخص آخر، تعال يا فلان، هذا قصتي وحكايتي مع جاري في أيام الشغب، دخلت بيته وكسرت ونهبت المحلات، وأنا قدرت ما الضرر الذي أصابه ب100,000، هذا هو حق الله كما نسميه، 100,000 هذا ماله، ولكن بالله عليك لا تخبره عني حتى لا يكون في نفس شيء، لكن قله هذا مال من رجل اعترف بذنبه وأنه نهب منك وأخذ منك وهذا مالك فسامح، فيرسل وسيط. فأجاز العلماء هذه الطريقة، أنك تجعل ماله وساطة بينك وبين المظلوم الذي أخذت ماله. المهم أن المال يرجع، لابد أن المال يرجع. طيب أنت قلت أنا سأذهب بنفسي، فإن ذهبت بنفسك وكشفت النقاب عن نفسك، قلت يا فلان أنا فلان من فلان، في يوم الأيام جئت إلى محلك وجئت إلى دكانك، وفي ساعة ضعف إيمان ونشوة شيطان امتدت يدي على بعض الأدوات وهذا مالك،
فهل ينفع المال؟ يقول العلماء على ما تتفقان. إن قال صاحب المحل إيش أنفع في هذه البضاعة؟ البضاعة قد ذهبت وأنا قد خسرت الدكان، وإيش أفعل في البضاعة؟ ما أريد يعني مثل أنت أخذت ما يقول ما أخذت مثل جوال، أخذت شيء مادي من محل، فجئت له بعد فترة بعد 5 سنين من توبتك قلت يا صاحب المحل هذا جوالك وهذه أغراضه، يقول إيش أفعل بها؟ ما عندي محل حتى أبيع، وعندي جوال زاد، إيش أفعل هذا الجوال؟ هذا حمل علي. فإذا ما الحل؟ إذا أريد تعويض، هل له أن يطالب بتعويض؟ نعم له أن يطالب بتعويض، يتفقان. يقول بالأمس صاحب الجوال لما أخذته كان ينفع، كنت أبيعه في محل، أنا ما عندي محل، إيش أفعل بالجوالات تأتي بها الآن؟ فيقول العلماء يتفقان، فيساومه، يقول أنا ما أريد جوال، أريد 60,000 تقدير للجوالات، فيتفقان، وخاصة أنه مظلوم وهذا الظالم، فعلم هذا أنه يتفق على ما يكون به إصلاح الذمة، إصلاح الذمة. هذا إخواني في الله في حال ما لو تم التعرف على صاحب المال. لكن تأتي المشكلة وهي ما لو أن صاحب المال مفقود، مثل ما وقع في هذا الأزمان القريبة، كسرت محلات ونهبت محلات، أخذت أموال، تم القفز على بعض البيوت، وبعد فترة صاحب المحل وصاحب البيت انتقل، سافر وهاجر، فأنت جئت بعد فترة بعد ساعة توبة وإنابة إلى الله عز وجل وأردت أن ترجع الحقوق إلى أهلها، فسألت عن صاحب المال فأخبرت أنه سافر، هذا محله مغلق، إيش تفعل؟ هل تقول خلاص انتهى؟ لا ما ينتهي. يقول العلماء عليك وجوبا أن تسأل عنه، اسأل، تبقى الذمة يا أخوان، هذا يدلك على عظم حقوق العباد. يقول العلماء كقاعدة حقوق العبد مع الله جل وعلا مبنية على المسامحة، لكن حقوق العبد مع العباد مبنية على المشاحة، هناك شح، لابد أنك تعطي الناس حقهم، هذا الأصل، فيدلك على أن حقوق العباد صعبة، وقد مر معنا ما يتعلق بالأعراض وكيف كانت صعوبة في التحلل، وأما الدماء فهي أصعب وأصعب، فهذه الأشياء تدلك على أنك يا عبد الله إذا كنت أنت الآن في سعة من هذه المحارم ابقى على هذه السعة، إياك أن تدنو من هذه الأمور الثلاث، لأنك إن ابتليت بها فاعلم أن التحلل منها صعب، وما يوفقه إلا من وفقه الله جل وعلا. فمثل مثل ما نحن فيه، ما نحن فيه صدر الأموال، فمن أخذ مالا علي أن يرجع، تأتي به تجمع حتى تأتي به. طيب تأتي المشكلة الثانية والذي نحن الآن بالكلام حولها، إذا لم تعثر عليه، سافر غادر، عليك أن تسأل يا صاحب المحل، يا صاحب الدكان، هذا جاركم أين ذهب؟ أين سافر؟ من إيش منطقة هو؟ قال هو في شمال الأرض، في شرق الأرض، في غربها، تسأل عنه، تتحرى عنه حتى تأتي به. قال العلماء إذا ما وجدت هذا صاحب أونه مات، قال تأتي إلى قرابته، إلى ورثته، تسأل عنهم، تعطيهم هذا المال، هذا مال تابع لكم. طب إن لم تجد لا هذا ولا ذاك، كان يكون رجل غريب، رجل غريب جاء من بلاد بعيدة ثم سافر، ما ترك أحد، لا ترك أحد ولا ترك أثر له، فماذا تفعل؟ قال العلماء حينها تتصدق، تتصدق عنه، تقول أين 50,000؟ هذه 50,000 اجعلها في صدقات، تجعل تتقي الله، ما قصد طاعتك أن تجعل هذا المال في شيء يرجى منه صدقة مقبولة، في أموال مساكين، محتاجين، بناء مساجد، مشاريع خيرية في حقها، تدفع هذا المال إلى هذا المحل بنية صاحب المال، بنية صاحب المال، وبهذا تبرأ الذمة. إلى هذه اللحظة نقول بريئة الذمة، إلى هذه اللحظة درت اتقيت الله ما استطعت، جمعت المال، سألت عن صاحب المال، أردت أن تؤديه فما وجدته، لا هو ولا أحد من قرابته، ماذا عليك؟ أن تأخذ هذا المال تجعله في صدقة. طيب هل انتهى الأمر؟ ما انتهى الأمر. لو بعد فترة جاء هذا الرجل، جاء من أرض الغربة، ماذا تفعل؟ عليك أن تأتيه، تقول يا صاحب المال حياك الله وبياك، يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا، أين ذهبت؟ وإيش معك؟ يا أخي والله في قصة طويلة، أنا لي فترة من زمان أخذت مال 50,000 نهبا غصبا سرقة من غير حلة، تجاوزت الحد في هذا الباب، أخذت المال وأنا تبت إلى الله وجئت بهذا المال إلى هذا المحل فما وجدته، وحاولت ما استطيع فتصدقت، هل هذا ينفع؟ فعليك أن تسمع الإجابة منه، إن قال نعم ما صنعت الحمد لله، إن قال لا ما ينفع أريد مالي، توقع هذه الإجابة، إن قال أريد مالي فعليك إلزاما أن تؤدي ماله. مثاله يقول يا أخي 50,000، وين الفلوس؟ يقول الله تصدقت، ولا إيش تصدقت، يا ريال علي في ذمة مئات الألوف تتصدق علي، أنا أحتاج لصدقة أريد مالي. طب يا أخي تصدق هذا لك وهذا صحيح، طب أنت تقول أنا 50 دفعتها وأعطيتها للصدقات، قل هذه أجرها يرجع إليك. أما صاحب المال يده ممدودة يحتاج إلى ماله، عليك أن تؤدي ماله، تضمن عليه ماله. هذا يا أخوان يدلك ويجرك على أهمية إيفاء الحقوق للناس، وأنك يا عبد الله أكرر، من كان في منأى عن حقوق الناس وعن محارم الناس فليبقى في منأى سلامة لك. إياك أن تلهث مع اللاهثين أو أن تستخف مع المستخفين ممن استخف بالدماء والأموال والأعراض، فاعلم أن مغبة ذلك عظيمة. إن تبت فعليك إلزامات، وإن لم تتب فلك الويلات، فأنت في نار جهنم هنا وهنالك، فأنت في ورطة. ولكن ولهذا السليم من سلمه الله من دماء الناس ومن أعراض الناس ومن دماء الناس. فأخواني في الله، فأعيد، فمن ابتلي بأموال المسلمين وجب عليه الإيفاء، إيفاء لأهله، إن ما وجد تصدق عليهم أو لقرابته إن وجدهم إلى هذا وذاك تصدق عليهم. لكن إن عثر بعد فترة على صاحب المال فيستأذنه ويستسمحه ويخبره بخبر الصدقة، فإن وافق على ذلك الحمد لله برئت الذمة وانتهى الإشكال. لكن إن لم يوافق فعليك أن تعطي هذا المال وتؤدي المال مرة أخرى لصاحبه، وأما ما صدقة فتتحول الصدقة منه تكون إليك، بدل ما تكون في صحيفة الحسنات 50,000 لصحيفة فلان تكون 50,000 صحيفتك أعمالك، تكون هذه الصدقة لك أنك تبرعت بها منك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إخواني فيما يتعلق بهذه المسألة، وبقي مسألة متعلقة بالأموال تترك إن شاء الله في دروس قادمة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.